سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صفة سمع وعينه البصر، لكن هو الآن حريص على الاستجابة على صفة السمع. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سمع. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى. هذا من أولى ما تفسر به المعية في كتاب الله، فأسمع وأرى جملتان تفسيريتان لقوله معكما. ألم يعلم بأن الله يرى حقيقة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رؤية الله غير رؤية رسوله، غير رؤية المؤمنين. فالمؤمنون يرون العمل والرسول صلى الله عليه وسلم يرى العمل والله يرى العمل، والرؤى مختلفة في كيفياتها فالرؤية بحق الله تليق بعظمة الله وجلاله، وفي حق غيره تليق بخلقه. قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال، يقول الشارع تضمنت هذه الآية إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. أما قوله سبحانه شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. قال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال ابن جامد شديد القوة، والأقوال متقاربة. شديد المحال أي أخذه وعقوبته أليمة وشديدة. هذا يقول وقوله ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله طيب هذا موقفنا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات أثبت صفة ماذا؟ المكر والكيد لله تبارك وتعالى. والشارح رحمه الله سلك مسلك إثبات الصفة دون أن يشتق منها ماذا؟ منها اسم. وقد سلك العلامة ابن القيم مسلكا يراه بعض أهل العلم أفضل وأحسن، وهو ما أشار إليه الشيخ إسماعيل الأنصاري في الحاشية، حيث قال قرر ابن القيم في الصواعق أن الله تعالى يصف نفسه بالمكر والاستهزاء والخداع، أن الله تعالى يصف الظاهر لم يصف نفسه. هذا هو أعطني الورقة، يعني هنا أن الله تعالى يصف نفسه لم يصف نفسه وليس يصف نفسه. طبعا هذا اجتهاد من العلامة ابن القيم، وإلا فبعض أهل العلم كما ذكر الشيخ هراس في شرحه أنهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم. أما الشيخ إسماعيل الأنصاري فيقرر ما رجحه العلامة ابن القيم ويرى أنه هو الأرجح. قال: قرر ابن القيم بالطوائف أن الله تعالى لا يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقا، بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك وهو حسن، يعني يكون على سبيل المقابلة، يعني لا يقال إن الله مكر إلا في مقابل مكر من العباد، ولا يقال إن الله يكيد إلا في مقابل كيد من العباد، ولا يقال إن الله خدع إلا في مقابل خداع من العباد. يعني لأنه لاحظ العلامة ابن القيم أن هذه الصفات فيها مقابلة، فيقول: ونعم هو حسن، وأن أفعال هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله تعالى، ولا يشتق لها منها أسماء، لأنها تمدح في موضع وتذم في موضع. وأتى ابن القيم في ذلك بما لا يستغنى عنه لولا الإطالة. ومن كلامه ذلك يتبين مراد شيخ الإسلام بإيراد قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فوصف الله بهذه الصفة في مقابل وصفهم لذلك، وقولوا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقولوا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذا الكتاب هذا إسماعيل الأنصاري محقق هذه النسخة أو الذي علق عليها، وهذا موقفنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونصلي على الدرس.
وعود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، إذ يقول رحمه الله: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله: عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو القدر الذي سنتناوله الليلة إن شاء الله. وما زال الشيخ يذكر نصوصا من الكتاب تتناول أسماء الله وصفاته، فذكر جملة من الآيات فيها صفة العفو والمغفرة والرحمة، فذكر قول الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فذكر صفة الله سبحانه التي هي العفو. وقد قام الشارح رحمه الله بشرح بسم الله العفو عفوا قدير العفو. قالت العفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والعفو فيه معنى المغفرة، العفو فيه معنى، ولذلك عقب الشيخ بآيات فيها وصف الله بالمغفرة كأنه يشير بذلك إلى أن العفو فيه قوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم ذكر بعض النصوص المتناولة لآية لصفة العزة لله عز وجل، قال وقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، والشيخ يذكر الآيات التي فيها وصف الله بصفة وفيها كذلك وصف خلقه بنفس هذا اللفظ، فالله له العزة ورسوله كذلك له العزة والمؤمنون كذلك لهم العزة، ولا شك أن عزة الله ليست كعزة رسوله ولا كعزة المؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك، إبليس لما أراد أن يقتل أقسم بصفة من صفات الله وهي صفة العزة، فقال فبعزتك، فيجوز أن تقسم بعفو الله وبكرمه وبعلمه وبعلوه، فيجوز أن تقسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يقول الشارح وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام لله الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، الله أعلم. طيب، إذن كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن صفة العزة فيها معنى الجلال الذي وصف الله به في الآية الثانية، لأن الآيات لا شك بينها علاقة أو بينها تعلق، فربنا ذكر أو يعني ذكر المصنف الآيات التي يصف الله ربنا فيها نفسه بالعزة ولله العزة فبعزتك، ثم ذكر قول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي الجلال، فذو الجلال أي صاحب الجلال والعظمة، والعزة ذكر الشارح أنها تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل، فهو عز بمعنى الغالب، وهو عز بمعنى القوي، وهو عز كذلك بمعنى علو القدر، فالله عزيز بهذه المعاني الثلاثة. وبهذا نفهم العلاقة بين قوله تعالى فبعزتك ولله العزة، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال أي ذي العظمة، وهذا متضمن لبعض المعاني الموجودة في العزة. ثم ذكر بعض الآيات المشتملة على نفي الند والمثيل والشبيه عن الله تبارك وتعالى، وكأنه انتقل من الإثبات إلى النفي، يعني فكما أثبت الله لنفسه صفات الكمال والجلال نفى عن نفسه الشبه والمثل والند والنظير والكفء وما إلى ذلك، فقال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن هنا كأن الشيخ يشير أن اشتراك اللفظ لا يعني لزاما اشتراك المعنى، فبرغم أنك تسمي الله باسم وتسمي المخلوق بنفس الاسم، لكن الله ليس له سمي، فتسمية الله بأسماء سمي بها بعض خلقه لا يعني أنه له ماذا؟ له سمي، نعم، لا يعني أنه له سمي، فالله عزيز لا سمي له، وحكيم لا سمي له، وقاهر لا سمي له، وعليم لا سمي له، برغم أنك تصف بعض الخلق بهذه الأسماء نفسها، ولكن هذا لا يعني أن المسمى كالمسمى، فليس المسمى كالمسمى، فالله ليس له سمي أي ليس له نظير ولا مثل ولا شبيه، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. الكفء هو إيش؟ الند والنظير، فالله لا كفوا له سبحانه، ليس له كفوا، أو كما في قراءة ليس له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا وأشباها وأضدادا ونظائر وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ينفي. إذن هنا بدأ الشيخ ينتقل من آيات الإثبات إلى آيات النفي. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله غني عن غيره، الله غني عن غيره، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. وانتقل من آيات النفي المثل والشريك والضد والشبيه والنظير إلى إثبات الملك لله تبارك وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، وهي أيضا متضمنة للنفي، ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نفي تسبيح الله تنزيهه عن النقائص والعيوب سبحانه، فسبحان الله يعني تنزه الله عن كل نقص وعيب وشين. وفي الآيات نفي النقائص عن الله، وفي الآيات نفي الند والنظير والشبيه كذلك، وإثبات الملك لله عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله مثلا ولا شبها ولا نظيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله. إذن من وصف الله بصفات جعلها مثيلة لصفات المخلوقين فقد جعل هؤلاء لله شركاء. فلا نعم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآيات يعني الشيخ حقيقة والله ما نجد كلاما أبلغ من كلام الله، ولو طلب من واحد منا أن يكتب عقيدة لن يجد كلاما أبلغ من هذا الكلام، ولكننا للأسف لجهلنا وقلة علمنا نكثر من الكلام الذي هو يعني فيه غثاء كثير. وأما كلام الله فما من حرف فيه إلا وفيه خير وفيه منفعة، ما من حرف. اقرأ الآيات، يعني واحد يقول إيش الشيخ يسأل عن عقيدة يكتب آيات؟ اقرأ، هذا أبلغ الكلام وأحسن الكلام، كلام الله عز وجل، ولن تجد شيئا تعتقده وتدين الله به أفضل مما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى. فكل حرف نقرأه فيه معنى وفيه فائدة تتعلق باعتقادك في الله عز وجل. ففي هذا أولا إثبات ما أثبته الله من صفات الكمال والجلال، ونفي المشابهة والمثلية، ونفي الشريك والند والنظير والولد والصاحب وغير ذلك. وفيه كذلك أنك لا تتكلم على الله إلا بعلم، والشيخ يشير بذلك إلى أن الذي يصف الله بما لم يصف به نفسه فإنه تقول على الله بغير علم، وأن الذي يصف الله بمثل صفات المخلوقين فقد جعل هؤلاء لله شركاء. وقد نهينا عن ذلك، فنهينا عن أن نجعل لله شريكا، وهذا يتضمن أنك لا تمثل، أنك لا تمثل ولا تشبه، ونهيت عن أن تقول على الله ما لا تعلم، وهذا يتضمن أنك ماذا؟ أنك لا تحرف، أنك لا تحرف، فلا تقول يد الله قدرته ووجه الله رحمته، فهذا من القول على الله بلا علم، ولا تقل يد كأيدينا ووجه كوجوهنا، لأن هذا من جعل شركاء لله عز وجل، فهذا من أعظم ما حرمه الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا موقفنا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
فيقول شيخ الإسلام
الرحمن على العرش استوى،
في سورة الأعراف
قوله في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هذا موقفنا إن شاء الله من متن الواسطية والآيات التي قرأناها الليلة اشتملت على صفة الاستواء والعلو لله تبارك وتعالى ثم انتقل في آخر آية إلى آيات إثبات المعية وقد قرن المصنف رحمه الله بين آيات العلو والمعية لكي يبين أن أهل السنة يفهمون هذه الآيات معنى لا يفصلون بينها لا يفصلون بين علو الله ومعيته فعلوه لا ينفي معيته ومعيته لا تنفي علوه بل علو الله لا يقتضي بعده عن خلقه بل هو سبحانه قريب في علوه فعلوه لا يعني بعده عن عباده بل هو أقرب إلى أحدهم من نفسه وكذلك معيته سبحانه لا تنفي علوه وأنه قد استوى على العرش كما أخبر ولهذا فإن أهل السنة يثبتون العلو والمعية معا وعندما يفصلون المسألة يبينون أنهم يفهمون من آيات المعية علو الذات كما يفهمون منها علو القدر كما يفهمون منها علو القهر فالله علي في ذاته علي في قدره علي في قهره وكذلك يفهمون المعية فهما لا ينافي العلو فهما لا ينافي العلو وبالتالي فإنهم يقولون إن معية الله لخلقه لا تقتضي أن ذاته سبحانه مختلطة بذوات المخلوقين بل هو سبحانه أحد فرد في ذاته فلا تخالط ذاته الذوات ف فقربه ومعيته لا يلزم منهما اختلاط ذاته بذوات خلقه. ولهذا إذا سئلوا عن المعية تفصيلا قالوا هي معية الإحاطة والسمع والبصر والعلم، ومعية النصر والحفظ والصيانة والتأييد. فهذه المعية معيتان، معية عامة لكل المخلوقات، ومعية خاصة اختص الله بها عباده المؤمنين. فالمعية العامة معية الإحاطة ومعية العلم ومعية السمع ومعية البصر، ومعية خاصة وهي معية الحفظ والنصر والتأييد. فأحيانا ترد المعية بمعناها الأعم، وأحيانا ترد بمعناها الأخص، وهما كما قلنا داخلان في معنى المعية المجملة. لكن عند التفصيل هناك معية خاصة وهناك معية عامة. المعية العامة مثل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه الآيات تتناول المعية العامة. والمعية الخاصة كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية خاصة. وكقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهما في الغار: إن الله معنا، كما حكاه تعالى فقال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذه هي المعية الخاصة وليست المعية العامة، لأنه لو قصد المعية العامة فلا فرق بين معية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وبين معيته للمشركين الذين يبحثون عنهما. فالله مع هؤلاء ومع هؤلاء، المعية العامة. أما المقصود هنا إن الله معنا أي بنصره وتأييده وحفظه وصيانته، هذا هو المقصود من المعية في هذه الآية. فالمعية معيتان: معية عامة في حق كل المخلوقات، ومعية خاصة في حق عباده المؤمنين المتقين، وبخاصة الأنبياء والمرسلين. الآيات كما فصل الشيخ وقد جمعها من القرآن آيات الاستواء 7 في كتاب الله أحصاها. فقال: وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. وما أدري يعني لماذا قال 7 مواضع، مفرد مواضع موضع، فكان صواب أن يقال في 7 في مواضع، فما أدري لماذا وقعت هكذا ولم ينبه عليها الشارح، الله أعلم. يعني ما الذي تسبب في هذا؟ في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وهنا بين سبحانه أن استواءه على عرشه كان بعد خلق السماوات والأرض، بين أن استواءه على عرشه كان بعد خلق السماوات والأرض. والاستواء معناه العلو والارتفاع، الاستواء معناه العلو والارتفاع، وله معاني أخرى، وهذا كله يجب إثباته في حق الله تعالى أنه علا وارتفع أي فوق عرشه. والعرش هو أعلى مخلوق، هو سقف العالم، يعني سقف المخلوقات وسقف الكائنات هو العرش. فالله سبحانه فوق العرش، فالله فوق العرش. ليس يعني فوق العرش مخلوق، بل هو سبحانه استوى على عرشه كما ذكر في كتابه، وهذا أحد المواضع السبعة في سورة الأعراف. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، نفس المعنى. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم سجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه آيات الاستواء السبعة من كتاب الله. ذكر الشارح وهو الشيخ حراج رحمه الله، قال: وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، هذه المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت. طبعا ما يقول أحد من أهل العلم إن هذه الآيات من المتشابه، الذي يقول هذه من المتشابه فهو من أجهل الناس، وما سبقه إلى هذا القول أحد من أهل السنة أبدا. آيات الاستواء ليست من المتشابه، بل هي في غاية الإحكام، في غاية الإحكام. كيف تكون من المتشابه وهي في غاية الإحكام والتفصيل، بل تعدد هذا في الكتاب كما ذكر شيخ الإسلام وتكرر في سبعة مواضع. فيقول: وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ونونية ابن القيم من أحسن النظم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي قصيدة صنفها حفظه الله رحمه الله في الانتصار للفرقة الناجية، في الانتصار للفرقة الناجية. فهو هنا ذكر أن الاستواء في لغة العرب له أربعة معاني: استقر، على، ارتفع، صعد. هذه هي معاني الاستواء الأربعة التي لا يخرج عنها كلام العرب: استقر وعلى وارتفع وصعد. فيقول الشارح رحمه الله: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فقد حقق بعضهم عبارة مالك فوجد أن صوابها والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، يعني أنه لا يمكن لنا أن نعقله أو أن نفهمه. هو في كيف، ربنا استوى بكيف، لكن كيف هذا الكيف ما نعرف نحن، فهو غير معقول بالنسبة لنا، عقولنا لا يمكنها أن تدرك كيفية استواء الله عز وجل، فنؤمن به دون أن ندخل في تكييفه. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى، جهمية استوى معناه استولى، ويأتون هنا ببيت شعر، هذا البيت لمن، من يعرف صاحبه، من يعرف صاحبه؟ تفضل. الأخطل، نعم، النصراني، رجل من نصارى العرب اسمه الأخطل. فهذا الأخطل يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فقالوا استوى بشر على العراق معناه استولى بشر على العراق. هذا الكلام كما قلنا لشاعر نصراني ما وجدوا شيئا يتشبثون به إلا كلام رجل من النصارى، كما يقول أهل اللغة إنه لا يحتج بشعره في لغة العرب أصلا، لأنه ممن كثر في كلامهم اللحن فهو من المخلطين. ثم إن كلامه هذا ليس بحجة، ليس بحجة، وهو لم يقل قد استوى بشر على العراق معناه استولى، هو لم يقل، لكن هم فهموا من كلامه أنه يقصد الاستيلاء. فالجهمية عاملهم الله بما يستحقون، لما فسروا الاستواء بالاستيلاء فروا من شيء فوقعوا في أشد منه، فروا من تشبيه الله بخلقه فوقعوا في سب الله عز وجل، فإنه لا يستولي أحد على شيء إلا بعد أن كان في يد غيره. استولى فلان على كذا، إذا كان مع غيرك فاستوليت عليه، فمن كان معه العرش قبل أن يستولي الله سبحانه عليه؟ فهؤلاء قوم أصحاب ضلالة وانحراف لا يلتفت إليهم. وكما يقول بعض أهل العلم لام الجهمية كنون اليهود، فاليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حمضة استهزئون، والجهمية قال سبحانه استوى فقالوا استولى، فلام الجهمية كنون اليهود، هؤلاء زادوا لاما وهؤلاء زادوا نونا. يقول أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وهذا الزاهد الكوثري هو رجل من أهل قرننا هذا، اشتغل بالحديث ولكنه ليس من أهل الحديث، واشتغل أيضا بالسنة ولكنه ليس من أهل السنة كذلك. فكما قلت في بعض الدروس إن اشتغال الرجل بالحديث وبالسنة لا يعني لزاما أنه من أهل الحديث والسنة، بل قد يشتغل بهما وهو عدو لهما. فالسنة والحديث إنما كما قلت هما عقيدة ومنهج قديم، فهذا الحديث وهذه السنة ما وصل إلينا إلا عن طريق سلسلة مركبة من حلقات بدأت بعصر الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالذي يدرس تراثهم ويعتقد غير معتقدهم فليس منهم، والذي يدرس تراثهم ويشغب على أفهامهم لا يعتبر ناصرا لهم. وإن قال حدثنا وأخبرنا ما طلعت الشمس وغربت وما ابيض النهار وسود الليل، ولا يغني عنه من الله شيئا، ولا يعتبر محدثا ولا يعتبر من أهل السنة، وإن قال حدثنا وأخبرنا إلى أن يموت. إذن ليست المسألة مسألة اشتغال بالأسانيد والمصطلحات، فهذه وسيلة توصل إلى عقيدة ومنهج، فمن التزم هذه العقيدة وهذا المنهج فهو من أهل الحديث والسنة. ولهذا نعتبر الرجل العامي كما وضح الإمام النووي، وبعض الناس ما فهم مقصود النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم لما كان يفسر حديث لا تزال طائفة، نقل كلام الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث، فقال الإمام النووي يقصد أحمد ومن حذى حذوه من يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة